بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من أحكام الزكاة قال المصنف: يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحق أو الحاكم الشرعي أو العامل المنصوب من قبله أو الوكيل في إيصالها إلى المستحق، باعتبار أن الزكاة هي عبادة، فيشترط في العبادة أن تكون هناك نية الامتثال والتقرب إلى الله عز وجل، حالها حال الصلاة والصوم أيضا هي عبادة، فالشخص اللي يأتي بالصلاة لابد أن يأتيه بنية وقصد الامتثال تقربا إلى الله، طاعة وخضوعا إلى الله، كذلك الصوم. الزكاة نفس الكلام، الزكاة عبادة، فلابد أن نأتي بها بقصد التقرب إلى الله بنية الخضوع وامتثال الأمر. فقصد القربة واجب في الزكاة، حالها حال عبادات الأخرى مثل الصلاة والصوم. يجب أنه المكلف يقصد القربة بنية الامتثال للأمر بدفع الزكاة حين أدائها حين تسليمها إلى المستحق، سواء كان الفقراء المساكين، هذا المستحق اللي يستحق أخذ الزكاة، كن نية التقرب حين تسليمها إليه، أو تسليمها يعني من يدفعها، من يمتثل الأمر يدفعها بنية امتثال الأمر بنية التقرب إلى الله، مو يدفعها مثلا من دون رضاته، من دون امتثال الأمر، من دون التقرب إلى الله، هذا يصبح دفع بدون نية التقرب. لابد أن يكون الدفع بنية الامتثال، بنية التقرب إلى الله، بنية الخضوع إلى الله عز وجل، هاي نسميها نية التقرب. أما إذا ما قصد القربة، فقط مثلا دفع الزكاة ما قاصد التقرب إلى الله، هذا هل يصح أو لا يصح؟ المصنف راح يأتي عند رأي. الدفع في الزكاة باعتبار من العبادات لابد أن يكون بنية التقرب، واجب أن يكون بذلك، عندما يسلمها للفقير أو المسكين لابد أن ينوي قصد القربة ونية الامتثال للأمر، أو يسلمها إلى الحاكم الشرعي، لو يسلمها للمستحق الفقراء والمساكين مثلا أو باقي الأصناف الأخرى اللي تستحقها، أو يسلمها للحاكم الشرعي اللي هو المجتهد الجامع للشرائط في عصر الغيبة، أو يسلمها للعامل المنصوب من قبله، لأن مرات الحاكم الشرعي مو هو بنفسه يستلم، إنما يرسل عامل هو ينصبه، هذا العامل هو منصوب ومعين من قبل الحاكم في قبض واستلام الزكاة. سابقا أيضا في العصر الإسلامي كان يسمون عامل الزكاة، يجي شخص موظف من قبل الحكومة للشخص الفلاح أو المزارع يطلب من عنده استلام الزكاة، يسمون عامل الزكاة، أو الوكيل في إيصالها إلى المستحق. إحنا ما نشترط المباشرة، إنه الشخص اللي يجب عليه الزكاة يكون يباشر هو بنفسه يسلم الحق إلى الفقير أو المسكين أو المستحق، إنما يجوز الوكالة، يعطي وكالة الشخص وهذا الشخص يأخذ وكالة عنه في إيصال الحق الشرعي إلى مستحقه، هذا لا مانع منه. إذا دفع وأدى الزكاة للعامل كون أيضا ينوي نية التقرب، وإذا دفع وسلم الزكاة للوكيل حتى هو يوصلها إلى المستحق اللي هو الفقير والمسكين، أيضا لابد أن يدفعها بنية قصد القربة أثناء أدائها وتسليمها، أو الوكيل في إيصالها إلى المستحق اللي هو الفقير أو المسكين. يبقى الآن سؤال، هل يشترط، تفضلوا، من قبل الحاكم الشرعي؟ نعم، من قبله، يعني من قبل الحاكم. يبقى السؤال، هل يشترط الاستمرار في النية أم لا؟ احنا مر علينا مثلا في باب الصلاة، الشخص اللي يصلي وينوي الصلاة كنا نقول يشترط الاستمرار في النية، انه يبقى قاصد امتثال الأمر بنية التقرب، ما تحصل عند نية القطع في الامتثال. في الصوم كذلك قلنا ايضا يشترط في صحة الصوم استمرار الأداء، أداء الصوم والامتثال، ما يجيب نية القطع انه راح مثلا اترك الصيام أو أقطع الصيام، لا نية قطع ولا نية قاطع. الآن الزكاة أيضا عبادة، هل يشترط فيها استمرار النية؟ كون يستمر بنية الامتثال والأداء وما تحصل عنده نية رجوع أو إعراض أو عدم امتثال أم لا؟ البعض اشترط من الفقهاء نية الاستمرار حالها حال عبادات الصلاة والصوم، وبعض الفقهاء لم يشترط الاستمرار، المصنف لم يشترط الاستمرار في النية، لأنه أنت بمجرد ما تدفع الزكاة إذا كنت من الأول قاصد الامتثال ووقعت في يد المستحق بعد وصلت الزكاة، رجعت ما رجعت، قطعت الامتثال ما قطعت الامتثال، ما دفعت تحقق، استلم المستحق ووقعت زكاة، ما دفعت وقع زكاة، حتى رجوعك ما يبطل دفع الزكاة، يعني الزكاة دفعت بعد رجوعك، وعدم استمرارك في نية التقرب أو نية الامتثال ما يقطع دفع الزكاة، يعني الزكاة دفعت بعد وصلت إلى مستحقها. هذا معناه أنه لا يشترط الاستمرار في النية. نعم، الأحوط استحبابا على رأي المصنف رعاية لمن قال باستمرار النية باعتبارها عبادة، الأحوط استحبابا أنه تبقى أنت أيضا مستمر في دفع الزكاة إلى أن يوصلها الوكيل. نعم، لهذا قال والأحوط استحبابا استمرار النية حتى يوصلها الوكيل، هاي بخصوص الوكيل في إيصالها إلى المستحق. أما بالنسبة إلى دفعك أنت، حتى إذا دفعتها أنت بعد رجوعك لا معنى له، إذا هي وقعت في يد المستحق رجوعك ما إلى معنى. نعم، إذا أنت دفعتها للوكيل والوكيل راح يوصلها للمستحق، المصنف عنده هنا احتياط استحبابي أنه تستمر نيتك بعدم نية القطع والرجوع في الأداء حتى يوصلها الوكيل إلى المستحق، هذا معنى استمرار النية. لهذا قال والأحوط استحبابا استمرار النية، يعني عدم نية القطع والرجوع في الأداء وامتثال الأمر ونية التقرب في أداء الزكاة حتى يوصلها الوكيل. لكن إذا الوكيل بعد ما موصل الزكاة وصارت عندي نية رجوع حتى لو ما موصلها، المصنف رأي أنه ما دام دفعتها أنت للوكيل بعد وقعت زكاة، رجوعك لا معنى له، ما يأثر على دفع الزكاة. وإن أدى قاصدا به الزكاة من دون قصد القربة فالمختار تعينه وإجزاءه وإن أثم. الآن يقع كلام، إذا شخص دفع الزكاة وما قصد بها نية التقرب إلى الله، ما قصد نية الامتثال، بعض الناس يأخذون الزكاة، يجي عامل الزكاة يأخذ الزكاة من عنده وهو مثلا ما راضي، ما يدفعها من رضا نفسه، ما ممتثل الأمر، ما دفعها بنية امتثال الأمر، ما دفعها بنية التقرب، أخذت منه، أو هو دفعها خوفا مثلا من الحكومة أو من السلطات، كما سابقا موجود كانت الحكومة هي تأخذ الزكاة وبس ما نوى نية التقرب والامتثال. هنا السؤال، هل هذا الدفع صحيح أو ليس بصحيح؟ طبعا المصنف قال المختار، إشارة إلى أن المسألة محل آراء، فهناك رأي يقول أنه يبطل الدفع، ما دفعه باطل وتبقى الزكاة على ملك مالكها، هناك رأي، والمصنف يختار رأي آخر يقول لا، الدفع يصح كدفع يصح وتتعين زكاة وتجزي، يعني تبرأ ذمة الدافع وضعا، يعني من ناحية الضمان وعدم الضمان نقول اللي دفعته صحيح، وبعد أنت من حيث الوضع أنت ما عليك الضمان، لكن أثم تكليفا، يعني من جهة الحرمة التكليفية عليه، من جهة أنه ما قصد القربة. إذن المصنف عنده تفصيل بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، الدفع كحكم وضعي صحيح، ما دفعته وقع صحيح ويعتبر زكاة وتبرأ ذمة الدافع وضعا وما يجب عليك الضمان، ولكن تكون مأثوم تكليفا بسبب عدم قصد القربة، إذن بحرمة تكليفية يأثم لعدم نية التقارب، بس الدفع ماله صحيح مجزئ ومبرئ لذمة الدافع وضعا. لهذا المصنف عبر بالمختار، لأن احنا قلنا سابقا هاي اللفظة يؤتى بها إشارة إلى أن المسألة محل آراء. نعم، لهذا قال وإن أدى، يعني دفع الزكاة قاصدا بها الزكاة، يعني من دفعها زكاة، لكن من دون أن يقصد القربة، مرة شخص ما يقصد القربة هو يمكن جاهل ما يعرف، ومرة لا يعرف بس هو دفعها بس مو برضاته، ما قاصد الامتثال لله، خذوها غصبا منه، هذا يعتبر هو دفعه بنية الدفع كزكاة، يعني دفعه بقصد أنه زكاة لكن ما عنده قصد قربة، وإن أدى قاصدا به الزكاة مثل الجاهل قلنا أو المأخوذة منا غصبا من دون قصد القربة، ما قصد نية الامتثال والتقرب إلى الله، فالمختار تعينه، يعني هذا اللي دفعه يتعين كزكاة عنه وتبرأ ذمة الدافع وضعا، وأجزأه يعني يعتبر دفع مجزي، ما واجب عليه يرجع يدفع مرة أخرى بنية التقرب مع، يعني ما واجب عليه الضمان يدفع مرة أخرى، أجزأه تبرأ ذمة الدافع ويكون مجزي ولا يجب عليه الإعادة في الدفع. وإن أثم إشارة إلى الحرمة التكليفية من جهة عدم قصد القربة، إذن يصح الدفع ويجزي ويبرأ ذمة الدافع وضعا، لكن يأثم كحرمة تكليفية لعدم التقرب. نعم. والأولى تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها. الآن يأتينا السؤال، هل يستطيع الشخص اللي وجبت عليه الزكاة أن هو يقوم بنفسه بدفع الزكاة إلى مستحقيها مثل الفقراء المساكين، هو يدفعها لو واجب عليه يسلمها للحاكم الشرعي في عصر الغيبة اللي هو المجتهد الجامع للشرائط؟ المصنف قال مو واجب، لا يجب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة. نعم هو الأولى، يعني الأفضل والأحسن والأجدر أن يدفعها هو للفقيه، لأن الفقيه هو عنده علم بالمصارف الحقيقية والأكثر وأشدها احتياجا حتى يصرفها في مصارفها اللي هم الفقراء المساكين اللي راح يأتينا العاملون عليها، المؤلف قلوبهم في سبيل الله، ابن السبيل، هاي كلها تعتبر مصارف لدفع الزكاة. نعم راح يأتينا إن شاء الله أنه صرف الزكاة على بعض الأصناف للمستحقين ما يجوز إلا بدفع للحاكم الشرعي أو أخذ الإذن منه، راح يأتينا إن شاء الله، اللي هم ثلاثة أصناف العاملون عليها اللي يعملون على جمع الزكاة، ذول نعطيهم حصة من الزكاة، بس أنت ما يصير تطيهم، أنت كون الحاكم الشرعي يطيهم أو أنت تأخذ إذن منه وتطيهم، أو المؤلف قلوبهم راح يأتينا، أكو بعض الأشخاص كانوا مثابتين على الإسلام نعطيهم زكاة حتى نثبتهم على الإسلام، يسموهم المؤلف قلوبهم، أو في سبيل الله المشاريع الخيرية، بناء المدارس، المساجد، الأنهر، القناطر، مثلا البيوت اللي تأوي الفقراء والمساكين، ها كلها في سبيل الله يحتاج إذن من الحاكم الشرعي. نعم. كل مصاريف سبيل الله، كل مصاريف الخير، كل اللي يقصد بها العمل خير قربة إلى الله عز وجل، هاي ما يصير تعطيها إلا بإذن الحاكم الشرعي. ثلاث أصناف العاملون عليها المؤلف قلوبهم في سبيل الله، ذول الثلاثة ما إلك حق أنت تدفع لهم إلا لو تدفعها للحاكم الشرعي، هو يعطيهم لو تأخذ إذن من عنده. لهذا قال والأولى تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي. من عبر بالأولى إشارة لعدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة. نعم هو الأفضل والأجدر والأحسن من باب الأولوية تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي. ما هو وجه الأولوية؟ ليصرفها في مصارفها. الحاكم الشرعي عند اطلاع أكثر من النفس المكلف منهم المستحقين الأكثر استحقاقا لدفع الزكاة، فلهذا يستطيع يصرفها في مصارفها مثل الفقراء والمساكين. نعم. مسألة 554، لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلقت به، فيجوز إعطاء قيمتها من النقود دون غيرها على الأحوط لزوما. احنا قلنا الزكاة عندما تجب في الأعيان، سواء كانت الأعيان هي الأنعام الثلاث أو الغلات الأربعة أو النقدين، الزكاة تتعلق بالعين، لكن السؤال هل يجب دفع الزكاة من نفس هذا العين؟ يعني أنا عندي زكاة تعلقت بالأنعام، لازم أدفع نفس هذا الحيوان؟ يعني أدفع زكاة من نفس هاي الحيوانات؟ هل واجب علي هذا أم غير واجب؟ إذا كان عندي زكاة تعلقت بالغلات، حنطة، شعير، تمر، عنب، واجب علي أدفع حصة الزكاة من نفس هذا العنب، من نفس هذا التمر؟ لو يجوز لي أتي مثلا من الخارج أشتري غلة وأدفعها، أشتري حيوان وأدفعه؟ الجواب لا يجب، لا يجب إخراج الزكاة من نفس العين اللي تعلقت بها الزكاة، يجوز لك تعطي من خارجها. أنا عندي حيوانات تعلق أنعام تعلقت بها زكاة، بس ما أريد أعطي أنا اللي ربيته، ما أريد أعطي أنا اللي اهتميت بيه، أريد أشتري واحد من السوق وأدفعه. يقول لك لا مانع من ذا. عندي غلات من نوع اللي أنا مثلا ما أريد أدفع من عدها، أريد أجيب من غيرها، أشتري من الخارج، نعم يجوز لك، بس طبعا مع ملاحظة الجودة والرداءة، لأن هذا مرحكمة، مو تدفع رديء في قابل جيد، لا لازم تدفع نفس الأحكام اللي مرت علي هنا من حيث الجودة والرداءة. الآن أنا ما أريد فرض آخر، ما أريد أعطي نفس العين، أريد أعطي نقود بدل نقدي علي، الآن أدفع شات، ما أريد أعطي شات، لا من حيواناتي، ولا أنا أروح للسوق أشتري حيوان وأدفعه، أريد أعطي بدل نقدي نقود، هاي العملة الورقية النقدية الآن اللي هي متداولة وعملة رائجة، يصير أدفع؟ جواب نعم، يجوز دفع قيمتها من النقود. إيش قد تسوى الشات قيمتها السوقية؟ تدفع الفعلية، تدفع مثله، تسوى مثلا 100,000 تدفع 100,000، 200,000 تدفع 200,000، ما يساوي قيمتها النقدية بحسب القيمة السوقية الفعلية في يوم الأداء، يوم اللي أدفع، يوم اللي أدي أدفع الزكاة مالتها. أسأل بالسوق إيش قد قيمتها وأدفع قيمتها. سألت بالسوق قالوا الشاة الواحدة 100,000، أدفع 100,000 لدول الفقير المستحق، لو للحاكم الشرعي أو العامل. يبقى سؤال ثالث، يجوز أدفع شيء إلى قيمة في قبال قيمة الحيوان؟ مثلا الحيوان قيمته 100,000، ما أريد أعطي بدل نقدي، أريد أعطي شيء إلى قيمة، مثلا أريد أعطي في قباله مثلا سجاد، جهاز مثلا كهربائي، مثلا ثوب، مثلا أعطي آلات، مثلا أعطي أغراض، بس إلها قيمة مالية بالسوق. أحسنتم، إذا بعناها بالسوق تجيب قيمة مالية، وتجيب قيمة مالية بقدر قيمة الحيوان. يعني إذا ردت أعطي مثلا سجاد أو ثوب أو آلات، هي قيمتها 100,000، تساوي قيمة الحيوان. هذا يجوز لو ما يجوز؟ المصنف قال دون غيرها، النقود مسموح لك تدفع البدل النقدي، أما تدفع أغراض لها نفس قيمة المالية للعين اللي تعلقت بها الزكاة سواء كان الحيوان أو الغلة، هذا غير مسموح به على الأحوط لزوما. دون غيرها من الأموال، يعني ما يجوز إعطاء قيمة الزكاة من غير النقود من باقي القيم الأخرى، مثل كأن يعطي مقابل مقدار الزكاة قيمة شيء مثل السجاد، الثوب، الآلات وغير ذلك، أو يعطي مقابل الأنعام مثلا غلات، أو بالعكس هو واجب عليه غلات يعطي مقابل الغلات أنعام، هذا غير مسموح به، ما يجوز لوجود الفارق في القيمة بينهما، لأنه حتى لو قلت بنفس قيمتها نقول لك هاي القيمة قيمة افتراضية تقربية، وإلا مثلا حتى أنت عليك غلات تريد تعطي حيوان، نقول لك صحيح هو أنت قيمتك تقول نفس القيمة، بس هاي قيمة تقربية، أنت جاي تقرب القيمة، مو هي قيمة حقيقية، فلهذا يوجد فارق في القيمة. مع ذلك إذا قلت هو نفس قيمته بالسوق، نقول لك هاي قيمة تقربية وليست حقيقية، فلهذا ما يجوز إعطاء دون غيرها على الأحوط لزوما. قال لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلقت به سواء كانت أنعام أو غلات أو نقدين، فيجوز إعطاء قيمتها من النقود. أولاً يجوز إعطاء نفسها من الخارج، مثلاً أذهب للسوق أشتري حيوان وأدفعه، أشتري غلات وأدفعها، ويجوز دفع بدلها من القيمة النقدية من النقود اللي الآن النقود العملة الرائجة اللي هي النقد اللي تستعمل دون غيرها، يعني ما يجوز غيرها من الأموال اللي قيمتها قيمة الزكاة من غير النقود من باقي القيم الأخرى، ما يجوز على الأحوط لزوما. مسألة 555، من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة سواء في ذلك موت المديون وحياته. نعم يعتبر في المديون الميت ألا تفي تركته بأداء دينه، أو يمتنع الورثة عن أدائه، أو يتعذر استيفاءه لسبب آخر. إذا كان شخص يطلب شخص آخر دين، وهذا الشخص الآخر المديون فقير، وأنا الدائن وجبت علي زكاة وخرجت الزكاة، يجوز لي أحتسب الزكاة اللي أطلبها نفس دين اللي أطلبه للفقير؟ هذا الفقير اللي أنا داينته فقير ما عنده، يعني مستحق للزكاة، وأنا أطلبه أموال، والآن أنا خرجت الزكاة، مثلاً زكاتي خرجت بمقدار 200,000 مثلاً، وجبت علي أنعام أو غلات، شاة واحدة، والشاة الواحدة مثلاً قيمتها 200,000، أو وجبت علي غلات والغلات قيمتها 200,000، أنا هذا الشخص أطلبه 200,000 أو أكثر، يجوز لي أحتسب الدين مالي اللي أطلبه إياه أحسبه زكاة علي لو ما يصير؟ نعم يجوز، من كان له على الفقير دين يجوز لأن يحتسبها زكاة علي ما دام هو فقير ومستحق، فيقول له 200,000 الدين اللي أنا أطلبك إياه حسبت إلك زكاة، كأنه دفعت إلك وإنت استلمته، هذا لا مانع منه، معنى يحتسبه زكاة، يعني ماكو داعي يخرج الزكاة ويدفعها للفقير المديون والفقير المديون يستلمها ويقبضها ويرجع مرة أخرى يسدد بها ديني، ماكو داعي، هو مباشرة احتسبها زكاة عليه، واضح؟ هذا معنى الاحتساب، الاحتساب إنه مباشرة أقول له الدين اللي في ذمتك حسبت زكاة عليك لأن أنت مستحق لها، فيجزي وما فهو تبرأ ذمته من الدين، والدافع اللي هو الدائن الواجب عليه الزكاة أيضا تبرأ ذمته من دفع الزكاة، لهذا قال من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة. الآن يأتي سؤال، هذا الدين نعطيه فقط للمديون الحي لو حتى يشمل المديون الميت اللي يموتوا عليه الدين وهو كان فقير مستحق؟ المصنف يقول نعم يشمل المطلوب للدين بحياته وهو حي، أو يشمل للمديون الميت هم إذا مات وكان عليه دين وكان غير قادر أن نستوفي دفع الدين منه من التركة مالته، فهذا هم يشمل الحي وهم يشمل الميت. مرة أنا أطلب شخص حي موجود أطلب دين، أقول له وهو فقير مستحق، أقول له احتسبت الزكاة اللي علي في مقابل الدين اللي أطلبك إياه، ومرة شخص أنا أطلبه بس هو ميت مات، الآن أنا خرجت الزكاة، يصير أحتسب الزكاة مالتي في قبال الدين اللي موجود على ذمة الميت؟ الجواب نعم، بس بشروط. الشرط الأول المصنف اشترطه، قال إنه يعتبر ويشترط في المديون الميت ألا تفي تركته بأداء الدين، يعني التركة والأموال، التركة يعني ما تركه الميت من الأموال لا تفي بدفع الدين. إحنا معروف عندنا الدين العرفي يخرج من أصل التركة، إذا شخص مات وما تارك له فقط مثلا 100,000 وهو مطلوب 1,000,000 دينار، هاي التركة ما تفي بدفع المليون دينار، هو ما هو كل اللي تركه 100,000 نقول تركته لا تفي بأداء الدين، هنا حينئذ نستطيع نحتسب الزكاة على المديون الميت. إذا كان التركة مالته ما تكفي للوفاء بالدين، هاي أولا، أو في فرض أنه التركة مالته تكفي لكن الورثة كانوا من الأشخاص عصوا أمر إخراج الدين من أصل التركة، وزعوا التركة والأموال وأخذوها ما وفوا دين الميت، هم امتنعوا، يمتنع الورثة عن أداء الدين. أكو بعض الناس للأسف هكذا عصاة ما يراعون الحرمة الشرعية، شافوا الإرث أخذوا الإرث من دون أن يوفون ذمة الميت، والميت بقى ذمته مشغولة، إذا امتنع الورثة عن أداء الدين أيضا يجوز نعطي من مال الزكاة في قبال تبرأ الذمة المديون الميت. 3، قد يتعذر استيفاء الدين بسبب آخر، لا من جهة أنه التركة ما تكفي استيفاء وفاء الدين، ولا من جهة امتناع الورثة عن أدائها، بل أمر آخر. شنو الأمر الآخر؟ مثلا لو ظالم منع من الوصول إلى الزكاة، أو منع من الوصول إلى نفس التركة للوفاء للوفاة، لو ظالم منع من الوصول إلى التركة حتى نقدر نأدي الدين. 2، إذا كان التركة موجودة لكن موجودة في بلاد بعيد يصعب الوصول إليها، ما نقدر نوصل حتى نوفي دين المديون من عندها، اتعذر. 3، مثلا غصبها غاصب، أخذ إجا غاصب أخذ التركة وبعد ما يمكن أخذ التركة منهم، أخذ الأموال مال الميت بعد ما نقدر نوفي ذمته نوفي الدين ماله، إجا غاصب وأخذ التركة كلها، بعد شلون نوفي الدين مال الميت؟ أو مثلا موجودة التركة مالته والأموال بس انتلفت بمتلف، مثلا مطرت عليها السماء وتلفت أمواله، أصابها صاعقة أو أصابها حريق واحترقت، احترقت أمواله سواء كانت أموال نقدية أو عينية، وبالتالي اللي تركها كله ذهب بعد ما نقدر نوفي. وهكذا أسباب أخرى كثيرة من عظالم موجودة في بلاد بعيدة، غصبها غاصب، اتلفها متلف، بعد ما يمكن الاستيفاء ببدلها، هاي كلها من الأمور اللي يتعذر بها استيفاء الدين من التركة، فيكون بمنزلة التالف. فإذا كان بمنزلة التلف وعدم الوجود يمكن احتسابها من الزكاة. نعم. ما تقدر توصل تاخذ، ما تقدر تستوفي دينه من تركته. يعني مثلا مرات التركه موجوده بس انا ما اقدر استوفي الدين من عنده، مثلا ظالم جاي يمنعني اخذ اموالي من التركه مالته، او تركته موجوده وغصبها غاصب، بعد ما اقدر استوفي ديني من عندها، ما اقدر، راحت غصب او انتلفت، احترقت امواله، او مثلا سرقها سارق، بعد ما اقدر استوفي ديني من عندها، هل يمكن احتسبها من الزكاه؟ الجواب نعم، يمكن احتسابه من الزكاة لإبراء ذمة المديون الميت ما دام هو فقير ومستحق للزكاة. قال: من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة. ومعنى الاحتساب وضحنا، وسواء في ذلك موت المديون، يعني كان المديون هو المطلوب، مطلوب الدين هو ميت وحياته، ومر المديون هو حي، نعم يعتبر في المديون الميت شروط، منها أنه لا تفي تركته بأداء الدين، يعني عنده تركة بس التركة ما تكفي للوفاء بدينه من أموال الميراث، أو يمتنع الورثة عن أداء الدين، يعني الورث التركة موجودة وتكفي وتوفي سداد الدين، لكن ذول الورثة عصاة جاي يمتنعون من أداء الدين وما يبرؤون ذمة الميت المديون من أصل التركة. ثلاثة: يتعذر استيفاءه لسبب آخر، يتعذر استيفاء الدين لسبب آخر. هاي الأسباب اللي ذكرناها: منع ظالم موجودة في بلاد بعيدة يصعب الوصول إليها، أو غصبها غاصب ما يمكن أخذ التركة منه، أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه فتكون بمنزلة التلف أو عدم الوجود ويمكن احتسابها من الزكاة. مسألة 556: يجوز إعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بالحال. إذا كان عندنا زكاة وريد ندفعها للمستحق اللي هو الفقير أو المسكين، هل يجب إعلامه بأن ما يدفع له زكاة أو لا يجب؟ يعني يجوز نعطيها للفقير من دون أن نخبره أنه هاي زكاة، أو لابد أن نعلمه نقول له هذا زكاة اللي دفعناه إليك؟ المصنف يقول يجوز إعطاء الفقير الزكاة حتى ولو من دون إعلامه بالحال. لماذا؟ لأن هذا القبول في المجانيات أو الصدقات هو ليس كالقبول في المعاوضات. المعاوضات يتوقف عليها قصد العنوان، قصد عنوان خاص، أنه أنا أدفع إليك بعنوان أنه كذا، بعنوان أنه بيع، أدفع إليك بعنوان أنه إجارة، أدفع إليك بعنوان أنه صلح. هذه المعاوضات تتوقف على قصد العنوان. أما في الصدقات الزكاة هي نوع من أنواع الصدقات، القبول فيها يعتبر مجاني، القبول في الأشياء اللي ندفعها مجانين أو الصدقات هو ليس كالقبول في المعاوضات حتى يتوقف على قصد عنوان خاص، فلهذا يجوز ندفعها إليه مجرد هو يقبضها ويأخذها يكفي، هو هذا قبول، مو شرط يقول يعلم إنها زكاة ويقول قبلت الزكاة، هذا من يشترطه، مجرد إنه يقبضها ويأخذها هو هذا، هو معناه قبول، ما يحتاج يقول قبلته أو يقول أو نعلم أنه زكاة ويقول قبلت الزكاة، ما هو حاجة، يجوز ندفعها حتى لو هو ما يعلم أنه المدفوع له زكاة، وهذا يحصل يعني من دون إخباره بأنه ما يدفع إليه هو مال زكاة. وهذا يحصل عند بعض الأشخاص اللي يترفع عن استلام الحقوق الشرعية كأهل الفضل، أهل التقوى، ما تقدر تقول له هاي زكاة، لأن من يعرف أنه زكاة ما يستلمها، يترفع لأنه هو صاحب نفس أبية، فمثل هؤلاء الأشخاص ما أكو حاجة أنت تعلمه بأنه زكاة، ما دام يشوفه فقير مستحق من أهل الفضل أو التقوى ادفعها إليه، قل له هدية، هبة مثلا جاءت إليك، شخص أرسلها إليك، ماكو مانع، ما واجب إعلامه بأن ما يدفع إليه زكاة كما لو كان يترفع عنها، أو شخص يدخله الحياة، هو مستحق فقير بس هو يستحي من استلامها، يدخله الحياة، يجوز صرفه عليه ولو من دون إعلامه، بل أكثر من ذلك يجوز حتى تصرف الأموال إليه من دون أن يعلم هو بالحال. مثلا علي دين، أنت تروح تسدد دينه بدون ما يعلم، هم يعتبر هذا دفع علما للزكاة إليه، هذا أيضا يعتبر صرف عليه ولا مانع منه. لهذا قال يجوز إعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بالحال، يعني من دون إخباره بأن ما يدفع إليه هو مال زكاة، لأن هذا القبول يكفي فيه القبض، ما يحتاج إلى توقف قصد العنوان الخاص والاستلام وقول قبلت أو ما شابه ذلك. نعم نعم، لا لا، من باب المثال، عندنا مساكين مؤلف قلوبهم، نعم هواي، هذا من باب الفقير، من باب المثال للفقير. مسألة 557، إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد كونه مصرفا لها ثم انكشف خلافه استردها إن كانت عينها باقية، وكان له استرداد بدلها إذا تلفت العين، وقد علم الآخذ إنما أخذه زكاة. إذا شخص أدى ودفع الزكاة إلى شخص آخر كان يعتقد ويعلم هو مصرف من مصاريف الزكاة، كما لو اعتقد وعلم بشخص أنه فقير أو مسكين أو غيره من مصاريف الزكاة مثل مؤلف قلوبهم أو غيره، وأخذ إذن من الحاكم الشرعي وراد يدفع له ثم ودفعها إليه، ثم بعد ذلك انكشف وتبين الحال أنه ليس مستحق إلها، إحنا اعتقدنا فقير ودفعنا للزكاة ثم تبين أنه غني ليس بفقير، أو مثلا كان اعتقدنا وعلمنا أنه من الغارمين، الأشخاص المطلوبين ديون ما يقدرون يوفون ديونهم، غارم، فدفعنا للزكاة حتى يسدد ديونه، ظهر أنه أصلا ليس عليه ديون، هو ليس من الغارمين. وهكذا دفعناها مثلا لابن السبيل، شخص منقطع عن الرجوع إلى أهله وما عنده نفقة الرجوع، ثم ظهر أنه عنده نفقة ويقدر يرجع واستلم الزكاة، هذا يتبين أنه ليس مصرف للزكاة، شنو الحكم إذا انكشف خلاف ذلك؟ المصنف قال استردها إن كانت عينها باقية، إذا هو دفع له أنعام والأنعام موجودة عند هذا الشخص الغني أو الذي ليس بغارم أو الذي مثلا ليس بابن سبيل واستلمها، لك حق تذهب وتأخذ العين من عنده، تأخذ الأنعام، أو دفعت له غلة زراعية، لك حق تذهب وتأخذ الغلة الزراعية من عنده، يستردها إذا كانت عين الغلة باقية. نعم، لماذا؟ لأنه هذا الشخص ما دام وضع إيده على ملك الغير فيجوز لنا احنا ناخذ العين من عنده لانه غير مستحق لها، واذا كانت تالفه استرد بدلها. زين، اذا ذهبت ثاني وجدت انه هذا الشخص اللي قبض الزكاه اللي كنت تعتقد انه فقير انه ظهر غني قد صرف العين، مثلا شنو صرفها؟ مثلا اخذ حيوان راح باعه بالسوق، مثلا أخذ غلات أكل وشرب من عدها أو وزعها أو هباها أو طاها هبة أو هدية، يعني هذا بعد ما موجود العين باقية، هنا ماذا أفعل؟ أسترد بدلها إذا كانت من البدليات، أو أخذ قيمتها إذا كانت من القيميات. البدل يطلق على القيمي ويطلق على المثلي، بالنسبة للحيوان الحيوان ما إلى بدل، يعتبر قيمة، لأنه حتى لو جبت حيوان مثله ما يساوي بكل المميزات والخصوصيات، لهذا الفقهاء يقولون الحيوان قيمي، بدل الحيوان قيمي وليس مثلي، فأنا أريد البدل، إذا كان انطيته حيوان فبعد ما يقدر يجيب لي حيوان مثله بنفس عمره ومميزاته وصفاته فيعطيني قيمته، وإذا كان وكذلك الغلات إذا كانت قيمية فيعطيني قيمتها، إذا كانت بدلية أكو مثلها بدل عنها، حنطة نفس الحنطة نفس الجودة نفس الشكل نفس المميزات أكو بدل مثلها يجيب لي بدلها اللي هو المثل، فالبدل أما قيمي وأما مثلي، قيمي كالحيوان مثلي مثل الحنطة والشعير، إذا جاب لي مثلها بنوعيتها جودتها هذا يسموه البدل، يعني يسترد البدل إذا تلفت العين. طبعا التلف شنو معنى التلف؟ حيوان باعه، غلة صار أكلها مثلا، أو أعطاها أو وهبها وبعد ما يقدر يرجعها، هذا معنى التلف. فالتلف يشمل البيع، الأكل، الشراء، الهبة، العطاء، هذا كله يعتبر تلف بعد ما يقدر يرجع نفس العين. فإذا المالك إلى حق يسترد البدل سواء كان قيمي أو مثلي إذا تلفت العين. نعم، هذا متى؟ إذا كان الآخذ يعلم إنما أخذه زكاة، يعني هو من استلم الحق يعلم بأنه زكاة أو يعلم بأنه ما مستحق إلها وأخذها. إن قل الآن أنت عليك الضمان. لماذا؟ لقاعدة معروفة فقهية، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أنت ما دام غير مستحق للزكاة وتعلم بأنه هذا زكاة وما يجوز لك أخذه، وأنت وضعت إيدك عليه وأخذته، هاي اليد نسميها يد عدوانية. ما دام تعلم بأنها ملك غيرك، هي مو ملكك أنت أيها الغني، ملك الفقير، وأنت وضعت إيدك وأخذتها، يدك يد عدوانية، عليك الضمان. فيجب عليه الضمان بدفع البدل للمالك. وأما إذا لم يكن الآخذ عالما بذلك فلا ضمان عليه. يعني شخص من أخذ الحيوان أو الزكاة ما يعلم بأنها زكاة، كما لو كان الشخص اللي دفعها ما أخبره أنه زكاة. وقلنا إحنا قلنا ما يجب إعلام الشخص أنه هاي زكاة، فهو دفعها ما علم أنه زكاة، هو هم أخذها ما يعلم بأنها زكاة. إذا كان الآخذ غير عالم بأنها زكاة وأخذها وصرفها لا ضمان عليه. إذا كانت باقية ما عندنا مشكلة يرجعها، وإذا كان هو صرفها حيوان وباعه مثلا أو غلة وأكلها، نقول إذا بعد لا يمكن استردادها وكان الآخذ لا يعلم بأنما أخذه زكاة لا ضمان عليه، لأن يده عندما وضعها ليست يد عدوانية، يسموها يد أمانية. اليد الأمانية لا ضمان عليها ما دام لم تفرط، فما لا ليس عليه ضمان لأن يده تعتبر يد أمانية. وأما إذا لم يكن الآخذ عالما بذلك، يعني عالما بأنها زكاة وأخذها، كما لو اعتقد أنها هبة هدية، فلا ضمان عليه. ويجب على المالك حينئذ وعند عدم إمكان الاسترداد في الصورة الأولى إخراج بدلها. في حالة أنه المالك كان يريد يسترد بدلها إذا تلفت العين، أو وكان ما الآخذ يعلم إنما أخذه زكاة، أو كان في الصورة هاي في الصورة الأولى. في الصورة الثانية إذا الآخذ ما يعلم بأنها زكاة وماكو عليه ضمان، فلهذا ما رجع لنا بدلها، في هاي الصورتين الآن كمالك شنو حكمي؟ حكمي إنه المصنف قال لابد إخراج بدلها، أنت تطل بدل عنها لأنه بعد ذمتك ما برأت من لأنه أنت أعطيت الزكاة لشخص غير مستحق، وذمتك بازالت مشتغلة ووجوب أداء الزكاة لا زال متوجه إليك، فكون آني أدفع بدلها. إذا العين موجودة وأخذتها ماكو مانع أدفعها زكاة. إذا الشخص المتلف اللي يعلم بأنما أخذه زكاة طاني بدلها، أخذ البدل وأدفعه. وإذا ما قدرت أستوفي من عنده، أما هو ما طاني أو هو أصلاً ما عليه ضمان لأن ما كان يعلم بأنها زكاة، أنا كون أدفع من عندي بدلاً عنها حتى أسقط وجوب امتثال الزكاة عني. لا، إذا الصورة إذا أنت رجعت العين وهي باقية ادفعها، إذا طاك البدل عنها هم ادفعها. زين، إذا الشخص ما طاك بدل، هو عاصي ويعلم بأنه ما أخذ الزكاة وما طاك، أو هاي الصورة. وبعد وعدنا صورة أخرى، يا هي صورة أنه أصلا الآخذ ما عليه ضمان وما يدفع لي أي شيء، قل لك أنا ما أعلم أنه أخذت الزكاة ما أدري، فأنا ما واجب علي أضمن لك. في هاي الفرضين تبقى الزكاة شنو؟ واجب عليك، لازم شو تسوي؟ أنت تدفع بدل عنها. نعم،
أصدق المصنف ليش قيد الصورة، يعني الصورة الثانية ما لازم يدفع؟
أي، من باب التوضيح. ويجب على المالك حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ هاي حينئذ راجعة إذا لم يكن الآخذ عالماً بأنها زكاة، هذا الفرض كون يدفع هو من عنده، وعند عدم إمكان الاسترداد في الصورة الأولى، من الصورة الأولى إذا كان يريد يسترد بدلها وهذا الشخص ما دفع لي، قال لي أنا أعلم إنها زكاة وأنا أخذتها بس أنا ما أدفع لك، ما عد ما يمكن لي أسترد من عندها، شنو يعني تسقط عني الزكاة؟ جواب لا، تبقى ذمتك مشغولة. هاي معنى الصورة الأولى، يعني استرداد بدلها إذا تلفت العين وأنا ما أمكنني أسترد بيها، فحينئذ لازم أنا أخرج بدلها حتى تبرأ ذمتي مما أعطيته للشخص الغير مستحق للزكاة. نعم نعم، إذا كان أداؤها بعد الفحص والاجتهاد أو مستند إلى الحجة الشرعية فصرفها في غير مصرفها باعتقاد إنه مصرفا لها برأت ذمة المالك ولا يجب عليه إخراجها ثانية. إذا كان الآن عندنا استدراك، نعم استدراك، إذا كان أنا من أدية الزكاة وطيتها للشخص هذا الغير مستحق بس ما طيتها مباشرة، إنما جاء بعد البحث والفحص والسؤال، سألت وبحثت وفحصت قالوا لي إنه هذا زيد فقير، بعد الفحص والسؤال والبحث أنا دفعتها إليه، يعني ما كان تقصير من عندي بالفحص والسؤال والبحث، بل أنا اجتهدت وبذلت الجهد وتعبت يلا وصلت إلى كونه مستحق ودفعتها إليه وهو استلمها مني، ثم بعد ذلك ظهر أنه غني وليس بفقير. المصنف قال إذا كان هو يعتقد أنه ما دفعها لشخص أنه مصرف للزكاة وظهر خلاف ذلك برأت ذمة المالك، هذا المورد الأول. اثنين، إذا كان من دفعها مستند إلى حجة شرعية، اثنين شهود عدول شهدوا لي بالبينة أنه زيد فقير وأني على ضوء البينة دفعت الزكاة لهذا زيد، أو جاني أو حصل عندي اطمئنان من إخبار العدل الواحد أو اطمئنان من خبر الثقة قال لي زيد فقير ودفعت له الزكاة، استندت إلى حجة شرعية، ثم بعد ذلك ظهر أنه زيد غني ليس مصرف للزكاة، نقول برأ ذمة المالك بعد ما واجب عليك لأن أنت معذور شرعا. نعم فصرف، نعم. وكذلك إذا سلمت الزكاة للحاكم الشرعي والحاكم الشرعي صرفها إلى شخص كان يعتقد أنه فقير بس أنا أعلم أنه ليس بفقير، أنا عندي علم أنه غني، هذا يعتبر صرف من الحاكم الشرعي في غير مصرفها، هل أنا تبقى ذمتي كمالك مشغولة؟ الجواب كلا، أنت هم ذمتك شنو؟ برأت. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الحاكم الشرعي هو ولي الزكاة يصرفها أينما شاء، فإذا صرفها باعتقاد أنه مصرف ثم ظهر الخلاف أنت ما لك علاقة كمالك، إنما هو ولي الزكاة هو مسؤول عنها اللي هو الحاكم الشرعي، فحينئذ أنا كمالك ما يجب علي إخراج الزكاة مرة أخرى. لهذا قال نعم، إذا كان أداؤها أي أداء الزكاة بالدفع بعد الفحص يعني بعد البحث والسؤال والاجتهاد يعني بذلت جهدي وتعبت يلا وصلت لأنه هذا مستحق ودفعتها إليه، أو كان مستند إلى حجة شرعية شهادة بينة شهدوا لي أنه زيد فقير أطمئنان حصل عندي من عدل واحد أو ثقة ودفعتها إليه نعم فصرف، أو مثلا فوجوب إخراج البدل مبني على الاحتياط. إحنا بالنسبة للفحص والسؤال والاجتهاد المستند إلى الحجة الشرعية المصنف عنده تفصيل هذا لم نذكره، إنه واجب أن يخرج البدل بس مبني على الاحتياط الوجوبي. بالنسبة لتسليم الزكاة للحاكم الشرعي تبرأ ذمة المالك، هذا لم نذكره في الشرح. إذن عندنا مرة أداء فحص واجتهاد واستناد إلى حجة ما تبرأ ذمة المالك، لابد من إخراج البدل على الاحتياط الوجوبي. بالنسبة تسليم الزكاة للحاكم الشرعي ويصرفها في غير مصرفها هاي تبرأ بها ذمة المالك، إذن صار عندنا تفصيل. نعم، إذا كان أداؤها بعد الفحص والاجتهاد أو مستند إلى الحجة الشرعية فوجوب إخراج البدل مبني على الاحتياط، يعني ذمة المالك ما تبرأ، واجب عليه خرج الزكاة وطي البدل بس من باب الاحتياط الوجوبي. نعم طبعا هذا الاحتياط اللي يريد يرجع به إلى الغير، أكو رأي فقهي آخر يقول ما المالك ما عليه ضمان، أكو رأي فقهي آخر، واللي يريد يبني يلتزم بالاحتياط الوجوبي يكون يخرج البدل. وإذا سلم الزكاة للحاكم الشرعي وصرفها الحاكم الشرعي في غير مصرفها، الحاكم الشرعي صرفها لشخص كان يعتقد أنه فقير بس أنا أعلم أنه غني باعتقاد أن ما صرفه له باعتقاد أنه مصرف لها، الحاكم الشرعي كان يعتقد زيد فقير ودفعها إليه بس أنا المالك أعلم أنه زيد ليس فقير، عندي علم أنه غني، نقول برأ ذمة المالك باعتبار الحاكم الشرعي ولي على الزكاة، هو مسؤول عنها، وأني كمالك بعد برأ ذمتي ولا يجب علي إخراجها مرة ثانية. نعم. أما مسألة 558 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.